الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 16 من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. نواصل فيه ما ابتدأناه من قراءة صفة الصلاة. تفضل الشيخ عبد العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. ثم يركع، وهو الركن الرابع، لقوله تعالى: يركعوا واسجدوا. ويكبر للركوع، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، يفعل ذلك في صلاته كلها. رواه البخاري. وفي هذه التكبيرات روايتان، إحداهما أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. متفق عليه. ولأن الهوية إلى الركوع فعل فلم يخلو من ذكر ولأن الهوية إلى الركوع فعل فلم يخلو من ذكر واجب كالقيام. والثانية لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء في صلاته. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويستحب أن يرفع يديه.
حديث المسيء في صلاته للعلماء فيه ثلاثة مواقف، منهم من يقول لا يجب إلا ما ذكر فيه، ومنهم من يقول بأن هذا الحديث إنما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يعلمه، ومنهم من يقول بأنه اختص بذكر الأفعال الواجبة دون ذكر الأقوال. ومن هذا المنطلق جاءت هذه الروايات التي نقلت عن الإمام أحمد. نعم.
ويستحب أن يرفع يديه مع التكبير، لحديث ابن عمر: وقدر الإجزاء الانحناء حتى يمكنه مس ركبتيه بيديه. حتى يمكنه مس ركبتيه بيديه، لأنه لا يسمى راكعا بدونه. ويجب أن يطمئن راكعا، وهو الركن الخامس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. متفق عليه. ويستحب أن يضع يديه على ركبتيه قابضا لهما، ويسوي ظهره، ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، ويجافي يديه عن جنبيه، لما روى أبو حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. وفي لفظ: ركع ثم اعتدل، فلم يصوب رأسه ولم يقنع. وفي رواية: ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. حديث صحيح. فصل. ثم يقول: سبحان ربي العظيم. وفيه روايتان، إحداهما يجب، لما روى عقبة بن عامر أنه لما نزل: فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزل: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. رواه أبو داود. ولأنه فعل في الصلاة فلم يخلو من ذكر واجب كالقيام. والثاني ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته. وأدنى الكمال ثلاث، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاثا، وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وذلك أدناه. رواه الأثرم والترمذي. وإن اقتصر على واحدة أجزأه، لأنه ذكر مكرر، فأجزأت الواحدة كسائر الأذكار. فصل. ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، حتى يعتدل قائما. وهذا الرفع والاعتدال الركن السادس والسابع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفي حديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه، واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه معتدلا. وفي وجوب التسميع روايتان، لما ذكرنا في التكبير: ولا يشرع للمأموم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد. ويقول في اعتداله: ربنا ولك الحمد. وفي وجوبه روايتان، لما ذكرنا. قال الأثرم: وسمعت أبا عبد الله يثبت أمر الواو،
يعني ربنا ولك الحمد.
وقال: قد روى فيه الزهري 3 أحاديث عن أنس وعن سعيد
عن أبي سعيد.
نعم، وقد روى فيه الزهري 3 أحاديث عن أنس
ها؟ أبي سعيد.
عن أنس وعن سعيد عن أبي هريرة وعن سالم عن أبيه. وإن قلنا ربنا لك الحمد جاز، نص عليه لأنه قد صحت به السنة، ويستوي في ذلك كل مصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وأمر به المؤمنين وأمر به المأمومين. ويستحب أن يقول: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لما روى أبو سعيد وابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. متفق عليه. ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا.
إذنك علق عليه، متفق عليه، رواه مسلم. علق عليه بشيء؟
في الأصل متفق عليه، وحديث ابن أبي أوفى تقدم تخريجه في صفحة 5، أما حديث أبي سعيد فأخرجه مسلم.
ولا يستحب،
احنا عندنا متفق عليه ولم يذكر إلا تخريج مسلم. ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد، نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يأمرهم بغيره. وعنه ما يدل على استحباب قول ملء السماء، وهو اختيار أبي الخطاب، لأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم كالتكبير.
من شاء الخلاف في مفهوم قوله فقولوا ربنا ولك الحمد، هل معناها الاقتصار عليها، أو أنه يقال غيره من الأذكار؟ ممن شاء الخلاف أن حديث أبي سعيد بن أبي أوفى في قول النبي صلى الله عليه وسلم ملء السماء وملء الأرض، هل هو باعتباره إماما أو باعتباره مصليا؟ فحينئذ يكون الحكم في المأموم.
وموضع ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمنفرد بعد اعتداله، وللمأموم حال رفعه، لأن قوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يقتضي تعقيب قول الإمام قول المأموم، وهي حال رفعه. فصل في السجود: ثم يخر ساجدا ويطمئن في سجوده، وهما الركن 8 والـ9، لقول الله تعالى: اسجدوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وينحط إلى السجود مكبرا، لحديث أبي هريرة، ولا يرفع يديه، لحديث ابن عمر. وينحط إلى السجود مكبرا، لحديث أبي هريرة، ولا يرفع يديه، لحديث ابن عمر.
حديث أبي هريرة: كان يكبر في كل خفض ورفع.
ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبته ثم يداه.
لا، ويكون أول.
ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبته ثم يداه، ثم جبهته وأنفه. لما روى وائل بن حجر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه أبو داود. والسجود على هذه الأعضاء واجب، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. وفي الأنف روايتان: إحداهما لا يجب السجود عليه لأنه ليس من 7 المذكورة، والثانية تجب لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه عند بيان أعضاء السجود، ولا يجب.
من شاء الخلاف هنا، هل الإشارة معتبرة في الأحكام؟ وهل يوجد تعارض بين الإشارة واللفظ هنا في هذا الموطن أو لا؟ نعم.
ولا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء إلا الجبهة، فإن فيها روايتين: إحداهما يجب لما روي عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، رواه مسلم. والثاني لا يجب، هو ظاهر المذهب، ما روى أنس قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، رواه البخاري ومسلم.
منشأ الخلاف تعارض هذه الروايات، والذي يظهر أن ما ورد في حديث خباب إنما هو شكوى من أذى المشركين للمسلمين بسبب دخولهم في دين الله، وليس المراد به الشكوى من الحر في الصلاة. نعم.
ولأنها من أعضاء السجود فجاز السجود على حائلها كالقدمين، ويستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطن ويستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، لما روى أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم جفى عضديه عن إبطيه.
جافة ايش عندك؟
لما روى أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم جافى عضديه عن إبطيه. ووصف البراء سجود النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد، رواه أبو داود. ويستحب أن يضم أصابع يديه بعضها إلى بعض ويضعها على الأرض حذو منكبيه ويرفع مرفقيه، ويكون على أطراف أصابع قدميه ويثنيهما نحو القبلة، لما روى أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه حذو منكبيه، وفي لفظ سجد غير مفترض.
ترشين شندك.
وفي لفظ سجد غير مفترش ولا قابضهما ولا قابضهما، واستقبل بأطراف رجليه القبلة. وفي رواية: فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد، وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب، صحيح متفق على معناه. ويقول: سبحان ربي الأعلى، وحكمه حكم تسبيح الركوع في عدده ووجوبه لما مضى، فإذا أراد السجود فهوى على وجهه فوقعت جبهته على الأرض أجزأه لأنه قد نواه، وإن انقلب على جنبه ثم انقلب فمست جبهته الأرض ناويا السجود أجزأه، وإن لم ينوي لم يجزئه، ويأتي بالسجود بعده. فصل: ثم يرفع رأسه مكبرا ويعتدل جالسا، وهما الركن العاشر والحادي عشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، لقول أبي حميد في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه. وقالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان، رواه مسلم. ويسن أن يثني أصابع اليمنى نحو القبلة، لما روى النسائي عن ابن عمر قال أنه قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة. ويكره الإقعاء، وهو أن يفترش قدميه ويجلس على عقبيه، بهذا فسره أحمد لحديث أبي حميد وعائشة. وعن أحمد أنه قال: لا أفعله ولا أعيب من فعله، العبادلة كانوا يفعلونه. وقال ابن عباس: هو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم.
إذن منشأ الخلاف في هذا، هل ما هي السنة في هذا الباب، وهل اتفاق الصحابة على شيء يدل على وجود سنة ناسخة أو لا؟ نعم.
ولقاء هو نفسه لإقعاء سيدنا ابن عباس، وهو المنهي عنه، والصفة تختلف.
الإقعاء هذا المنهي عنه، أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، هذا المنهي عنه. وهذه إحدى الصور التي فسر بها الحديث النهي عن الإقعاء.
ويقول ربي اغفر لي لما روى حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي، رواه النسائي. والقول في وجوبه وعلده كالقول في تسبيح الركوع. وإن قال ما روى ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني فلا بأس، رواه أبو داود. فصل. ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى سواء، وفيها ركنان، ثم يرفع رأسه مكبرا لحديث أبي هريرة. وهل يجلس للاستراحة؟ فيه روايتان، إحداهما يجلس، اختارها الخلال لما روى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، متفق عليه. وصفة جلوسه مثل جلسة الفصل لما روى أبو حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه ثم نهض، حديث صحيح. وقال الخلال روي عن أحمد من لا أحصيه كثرة أنه يجلس على أليتيه، وقال الآمدي يجلس على قدميه ولا يلصق أليتيه بالأرض. والرواية الثانية لا يجلس بل ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه في حديث وائل بن حجر، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وفي لفظ فإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، رواه أبو داود. ولا يعتمد
خلاف في حكم جلسة الاستراحة هو رواية مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسها، فهل نقول تعارضت بينما غيره من الرواة لم يذكروا هذه الجلسة، فهل نقول تعارضت الروايات فنحتاج إلى الترجيح، أو نقول بأن حديث مالك إنما كان في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان تعبا فكانت جلسته لتعبه لا لكونها سنة في الصلاة، أو نقول بأن حديث مالك بن الحويرث متأخر بالتالي يحمل على وجود أمر أو استحباب جديد لهذه الجلسة؟ نعم.
ولا يعتمد بيديه على الأرض لما ذكرنا إلا أن يشق ذلك عليه لضعف أو كبر. ولا يكبر لقيامه من جلسة الاستراحة لأنه قد كبر لرفعه من السجود. فصل. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها إلا في النية والاستفتاح، لأنه يراد لافتتاح الصلاة. وفي الاستعاذة روايتان، إحداهما يستعيذ لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقتضي أن يستعيذ عند كل قراءة. والثانية لا يستعيذ لما روى أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، رواه مسلم.
منشأ الخلاف هنا أن كلمة استفتح القراءة هل يراد بها أول ما قرأ أو أن المراد بها ما يجهر به فيسمعه الصحابة؟ نعم.
ولأن الصلاة جملة واحدة فإذا أتى بالاستعاذة في أولها كفى كالاستفتاح، فإن نسيها في أول الصلاة أتى بها في الثانية، والاستفتاح بخلاف ذلك نص عليه. فصل. ثم يجلس مفترشا لقول أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى، وفي لفظ فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، حديث صحيح. ويستحب أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع مستقبلا بأطرافها القبلة أو يلقمها ركبته.
قوله يلقمها ركبته هذه ورد في إحدى الروايات لكنها مخالفة لبقية الروايات التي تذكر أنه كان يضع يديه على فخذيه.
ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويعقد الوسطى مع الإبهام عقد 53، ويشير بالسبابة عند ذكر الله تعالى، ويقبض الخنصر والبنصر لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة، رواه مسلم. وعنه يبسط الخنصر والبنصر لما روى ابن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة يدعو ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى يدعو. رواه مسلم. وفي لفظ وألقم كفه اليسرى ركبته. رواه مسلم. وفي لفظ وكان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها. رواه أبو داود.
هذه الروايات التي وردت هنا في كونه يضع يده، كونه يشير، هذه كلها تدل على ثبوت الإشارة في التشهد. قوله ولا يحركها يعني يمينا وشمالا، وليس المعنى أنه لا يرفعها. نعم.
فصل. ثم يتشهد لما روى ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله متفق عليه. قال الترمذي هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فاختاره أحمد لذلك. فإن تشهد بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن عباس وغيره جاز نص عليه.
الاختلاف بين الفقهاء إنما هو في الأفضلية مع اتفاقهم على جواز الكل. نعم.
ومقتضى هذا أنه متى أخل بلفظة ساقطة في بعض التشهدات فلا بأس، فإذا فرغ منه وكانت الصلاة أكثر من ركعتين لم يزد عليه، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف. رواه أبو داود لشدة تخفيفه، ثم نهض مكبرا كنهوضه من السجود ويصلي الثالثة والرابعة كالأوليين إلا في الجهرية، ولا يزيد على فاتحة الكتاب لما قدمناه. فصل. فإذا فرغ جلس فتشهد، وهما الركن الثاني عشر والثالث عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وعلمه ابن مسعود، ثم قال فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. رواه أبو داود. وعن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا تشهد السلام على الله قبل عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله، فدل هذا على أنه فرض. ويجلس متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه لقول أبي حميد في وصفه فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وجلس متوركا.
أخرج
أخرج
كان في الصحيح، الصحيح نعم،
وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته. رواه البخاري. وقال الخراقي يجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل إليتيه على الأرض، لأن في بعض لفظ حديث أبي حميد جلس على إليتيه وجعل باطن قدمه اليسرى عند مأبض اليمنى ونصب قدمه اليمنى. وقال ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه. رواهما أبو داود. وأيهما فعل جاز، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، لأنه جعل للفرق ولا حاجة إليه مع عدم الإشارة. فصل. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه روايتان إحداهما ليست واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في تشهد فإذا فعلت فقد تمت صلاتك، والثاني أنها واجبة. قال أبو زرع الدمشقي عن أحمد قال كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة واجبة، ووجهها ما روى كعب بن عجرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. قال بعض أصحابنا: وتجب الصلاة على هذه الصفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، والأولى أن يكون الأفضل هذا، وكيفما أتى بالصلاة أجزأه لأنها رويت بألفاظ مختلفة، فوجب أن يجزئ منها ما اجتمعت عليه الأحاديث.
هذه قاعدة، وهي إذا وردت صيغ متعددة هل نقول نقتصر على ما اشتركت فيه هذه الصيغ، أو نقول لا بد من التزام إحدى هذه الصيغ، لأنها وإن لم تكن اللفظة مشتركة إلا أنها قد تكون بدلا عن لفظة مذكورة في الخبر الآخر. نعم.
فصل: ويستحب أن يتعوذ من أربع، لما روى أبو هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. ولمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وذكره. وما دعا به مما ورد في القرآن والأخبار فلا بأس إلا أن يكون إماما، فلا يستحب له التطويل كي لا يشق على المأمومين إلا أن يؤثروا ذلك. وقد روي عن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. فصل: لا يجوز أن يدعو فيها بالملاذ وشهوات الدنيا وما يشبه كلام الآدميين، مثل: اللهم ارزقني زوجة حسناء وطعاما طيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. ولأن هذا يتخاطب بمثله الآدميون أشبه تشميت العاطس ورد السلام. فصل: ثم يسلم، والسلام هو الركن الرابع عشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، رواه أبو داود. ولأنه أحد
عندنا زيادة في الترمذي،
رواه أبو داود والترمذي. ولأنه أحد طرفي الصلاة، فكان فيه نطق واجب كالأول، ويسلم تسليمتين، ويلتفت عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت عن يساره كذلك، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. وفي لفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره، رواه مسلم. ويكون التفاته في الثانية أوفى. قال ابن عقيل: يبتدئ بقوله: السلام عليكم، إلى القبلة، ثم يلتفت قائلا: ورحمة الله، عن يمينه ويساره، لقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تلقاء وجهه، معناه ابتداء السلام. ويستحب أن يجهر بالأولى أكثر من الثانية، نص عليه، واختاره الخلال. وحمل أحمد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة على أنه كان يجهر بواحدة. ويستحب ألا يمد السلام، لأن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حذف السلام سنة، رواه أبو داود، وقال رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. قال ابن المبارك: معناه لا يمده مدا. قال أحمد: معناه لا يطول به صوته. فصل: والواجب تسليمة واحدة، والثانية سنة، لأن عائشة وسهل بن سعد وسلمة بن الأكوع رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فسلم مرة واحدة، ولأنه إجماع حكاه ابن المنذر. وعنه أن الثانية واجبة، لأن جابرا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، رواه مسلم. ولأنها عبادة لها تحللان، فكان الثاني واجبا كالحج.
منشأ الخلاف في وجوب التسليمة الثانية هو هل اللفظ يحمل على كمال معناه أو على أقل مسمى. فلما قال وتحليلها التسليم نحمله على تمام معناه فنشترط الاثنتين، أو نحمله على أقل مسمى فبالتالي يكتفى فيه بتسليمة واحدة.
فصل. وإن اقتصر على قوله السلام عليكم فقال القاضي ظاهر كلام أحمد أنه يجزئه نص عليه في صلاة الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم وهو حاصل بدون الرحمة. وعن علي أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم السلام عليكم. وقال ابن عقيل الصحيح أنه لا يجزئ، لأن من وصف سلام النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة قال فيه ورحمة الله، ولأنه سلام ورد فيه ذكر الرحمة فلم يجزئه بدونها، كالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ويأتي بالسلام مرتبا، فإن نكسه فقال عليكم السلام أو نكس التشهد لم تصح. وذكر القاضي وجها في صحته، لأن المقصود يحصل وهو بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله مرتبا وعلمهم إياه مرتبا، ولأنه ذكر يؤتى به في أحد طرفي الصلاة فاعتبر ترتيبه كالتكبير. فصل. وينوي بسلامه الخروج من الصلاة، فإن لم ينوي لم تبطل صلاته نص عليه، لأن نية الصلاة قد شملت جميعها والسلام من جملتها، ولأنها عبادة فلم تجب النية للخروج منها كسائر العبادات. وقال ابن حامد تبطل صلاته لأنه أحد طرفي الصلاة فوجبت فيه النية كالآخر.
الطرف الثاني التشهد أو التكبير. التكبير نعم.
وإن نوى بالسلام على الحفظة والمصلين معه فلا بأس، نص عليه لحديث جابر الذي قدمناه، وفي لفظ أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض، رواه أبو داود.
نعم، لعلنا نقف على هذا. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم.